السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وعلى الاستخدام يكون المراد أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان، القسمان المذكوران، فذلك الجزئي. عليكم السلام، لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه. كان الكلام حول معاني الحديث التاسع الشريف، وقرأنا في الدرس السابق المعنى الأول وإشكالات أو إشكال الشيخ الأعظم رحمه الله عليه، وقرأنا أيضا المعنى الثاني مما يذكر على لسان شارح الوافية المستدل بهذا الحديث من أن المراد بالشيء هو خصوص الأمر أو الفرد المشتبه، المشتبه الحكمي، والمراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام أي فيه احتمالان، ولكن الضمير في قوله منه قد ولكن الضمير في قوله منه لم يكن راجعا إلى خصوص الفرد المشتبه عليكم السلام. لم يكن راجعا إلى خصوص الفرد المشتبه، بل راجع إلى نوعي وكلي ذلك المشتبه استخداما، وعلى سبيل الاستخدام. فهنا على المعنى الأول استخدام واحد، وهو في ضميري منه في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه. وذكرنا معنى الحديث بناء على هذا المعنى الثاني. وأما إشكالات الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا المعنى، حيث أشكل الشيخ الأعظم رحمه الله أولا بأن الاستخدام على خلاف القاعدة. لا، استحنا المعنى الثاني. المعنى الأول أمس قررناه مع إشكالات الشيخ. المعنى الثاني اللي ذكرنا ملخصه أن المراد بالشيء خصوص الفرد المشتبه، وفيه حلال وحرام، أيضا فيه احتمالان، نفس المعنى الأول، ولكن الفرق وين أنه في ضمير منه صار استخدام
إلى المعنى الكلي،
إلى المعنى الكلي وليس إلى خصوص الفرد المشتبه. فأشكل الشيخ الأعظم على هذا المعنى أولا بأن الاستخدام على خلاف القاعدة، إذ الأصل أن الضمير لا بد أن يكون تابعا لمرجعه، فلا بد أن يراد من الضمير ذلك المعنى الذي أريد من مرجعه، بينما على هذا المعنى أريد من المرجع خصوص الفرد المشتبه، بينما أريد من الضمير نوعه وكلي ذلك المشتبه، فهذا خلاف الأصل. وثانيا أن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ظاهر في التقسيم الفعلي لا في الترديد، فيكون هذا المعنى حينئذ خلاف ظاهر الحديث. وثالثا أن الحديث الشريف بناء على هذا المعنى يكون مختصا بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الأحكام، وذلك لأن هذا التقسيم فيه حلال وحرام إنما يصح في الموضوعات، بينما في الأحكام نوع وكلي الشيء المشتبه ليس على قسمين، لم يكن ذا قسمين، قسم حلال وقسم حرام، بل كلي التتن مثلا وهو مطلق التتن في الواقع قسم واحد، إما حلال لا غير وإما حرام لا غير، فليس الكلي ونوع المشتبه ليس ذا قسمين حتى يتأتى هذا المعنى في الشبهات الحكمية، بل هو قسم واحد في الواقع إما حلال وإما حرام، وعليه فالحديث الشريف مختص بالشبهات الموضوعية، وعندها فيكون أجنبيا عما نحن فيه، لأن محل بحثنا في الشبهات الحكمية للموضوعية. هذا بالنسبة للمعنى الثاني والذي قرأناه في الدرس السابق وأعدنا تقريره ملخصا في هذا الدرس، وإشكالات الشيخ الأعظم إنما يختصرها في قوله وعلى أي تقدير، فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع، فهو وأولا الاستخدام خلاف القاعدة، وثانيا هذا يصير خلاف ظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث في التقسيم الفعلي مو في الترديد، وثالثا أن هذه الرواية راح تكون مختصة بالشبهات الموضوعية. المعنى الثالث والذي ذكره الشيخ الأعظم للحديث الشريف، المعنى الثالث من معاني هذا الحديث، وحاصله أن نأخذ الشيء في قوله عليه السلام كل شيء بمعنى الأمر الكلي لا خصوص الفرد المشتبه عليكم السلام، ونأخذ قوله عليه السلام فيه حلال وحرام نأخذه بمعنى التقسيم، يعني مو فيه احتمالان حتى ترد عليه بعض الإشكالات السابقة، فالشيء ما أخذيه بمعنى الأمر الكلي لا خصوص الفرد المشتبه، قوله فيه حلال وحرام ما أخذيه بمعنى التقسيم، والضمير في قوله عليه السلام فيه وفي قوله عليه السلام منه كلا الضميران يرجعان إلى ذلك الأمر الكلي، فيكون معنى الحديث هكذا أن أي أمر كلي فيه، ما كل شيء فيه الحديث جنطبق الآن ونذكر مكانهن المعاني اللي ذكرها الشيخ، أن أي أمر كلي فيه أي في هذا الكلي قسمان، قسم حلال وقسم حرام، فذلك الكلي لك حلال ظاهرا حتى تعرف القسم الحرامي من ذلك الكلي في الخارج، يعني تعرفه في الخارج فتجتنبه. مثال ذلك لحم الغنم كلي في هذا الكلي قسمان فردان، واحد قسم الحلال وهو المذكى، اثنين قسم الحرام وهو الميتة، فحينئذ هذا الكلي كلي لحم الغنم لك حلال حتى تتيقن بأنه من الميتة للمذكى فتجتنبه، أما قبل اليقين ماذا؟ ولك حلال. فإذا إن رتفت فرع فقهي، فإذا اللحم المشترى من السوق إذا شككنا فيه أنه حلال يعني مذكى أم حرام يعني ميتة فنحكم عليه بأنه حلال إن شاء الله تعالى، بعدنا ما اعتقلنا بأنه مين من الميتة، فهو حلال. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ هو المعنى الصحيح للحديث الشريف، ولا يرد عليه إشكال الاستخدام، إذ لا استخدام في البين أصلا، كما لا يرد عليه إشكال أن ظاهر الحديث التقسيم والمعنى خلافه. ليس الأمر كذلك. هذا الإشكال هم ما يجي. ليش ما يجي؟ لأنه إحنا ماخذين فيه حلال وحرام بمن؟ بمعنى التقسيم. ما ماخذين إحنا بمعنى فيه احتمالان حتى يكون هذا المعنى خلاف شنو؟ خلاف ظاهر الحديث، وأن ظاهر الحديث التقسيم. إحنا ماخذين بمعنى التقسيم، فلا يرد عليه إشكال الاستخدام إذ لا استخدامه، ولا يرد عليه إشكال خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الحديث، وأن ظاهر الحديث التقسيم وهذا المعنى خلاف ذلك، فلا يرد هذا الإشكال أيضا. ولكن بناء على هذا المعنى يكون الحديث مختصا بالشبهات الموضوعية، وذلك لأنه في الشبهات الحكمية الكلي والنوع ليس له قسمان، الكلي والنوع كشرب التتن مثلا ليس له قسمان، قسم حلال وقسم حرام، بل هو قسم واحد في الواقع، إما حلال شرب التتن وإما حرام لا غير. وعليه فالحديث الشريف أجنبي عما نحن فيه، لأن محل بحثنا الشبهات الحكمية لا الموضوعية، والحديث مختص بالموضوعية. فهو المعنى صحيح للحديث، ولكن بناء عليه ماذا؟ راح يختص الحديث فقط بالشبهات الموضوعية. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ قرأناه في الدرس السابق عند قوله وعلى ما ذكرنا، فالمعنى والله العالم أن كل كلي، مو خصوص الفرد المشتبه، مو الأمر الجزئي، لا، أن كل كلي فيه، ضمير فيه لمن يرجع؟ للكلي، فيه قسم حلال وقسم حرام. إذن فيه حلال وحرام خذا بيا معنى، بمعنى التقسيم، لو بمعنى فيه احتمالان، بمعنى التقسيم حتى ليس إشكال خلاف الظاهر. قال فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة. قال فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام مين من ذلك الكلي. فضمير منه أيضا راجع المن إلى الكلي، عليكم السلام، إلى أن تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي معينا في الخارج فتدعاه. ولكن قلنا هذا المعنى هو وإن كان صحيحا للحديث ولا يرد على إشكال الاستخدام ولا إشكال خلاف الظاهر، ولكنه بناء على هذا المعنى الحديث مختص بالشبهات الموضوعية، فيكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه. وهناك معنى رابع المعنى الرابع، أمس قلنا أربع معاني للحديث الشريف، وهناك معنى رابع للحديث وهو أن يراد من الشيء خصوص الفرد المشتبه، ويراد من فيه حلال وحرام، أي فيه احتمالان، ولكننا نقول بالاستخدام في ضميري فيه ومنه، في ضميري فيه ومنه، فيكون الضمير فيه في قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، وكذلك الضمير منه في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه، فيكون الضمير في فيه والضمير وين في منه كلاهما راجعان إلى من؟ إلى نوعي وكلي ذلك المشتبه، مو إلى خصوص ذاك الفرد المشتبه، لا، إلى نوع وكلي ذلك المشتبه. فبناء على هذا المعنى يلزم استخدامان، استخدام في الضمير فيه، واستخدام في الضمير منه. ومن هنا ينبغي أن تعرفوا الفرق بين هذا المعنى الرابع وبين المعنى الثاني، يعني بالثاني هم قلنا استخدام، بس هناك استخدام فقط في الضمير منه، بينما هنا لا، الاستخدام هم في الضمير منه وهم في الضمير فيه. ومعنى الحديث على المعنى الرابع، ومعنى الحديث وأنه استخدام هم فيه وهم منه، ومعنى الحديث أن أي أمر جزئي، أن أي أمر جزئي، ليش؟ لأنه شيء أخذناه بمعنى خصوص الفرد المشتبه المصداق الخارجي، أن أي أمر جزئي كاللحم المشترى في نوعه، استخدام مو فيه، لا لا، في نوعه وكليه بين قوسين مطلق لحم الغنم، مطلق لحم الغنم في نوعه وكليه قسمان احتمالان، احتمال الحل وهو المذكر، واحتمال الحرمة وهي الميتة. فهذا الجزئي لك حلال حتى تعرف الحرام من ذلك الكلي، هم استخدام، حتى تعرف الحرام من ذلك الكلي، يعني من نوع ذلك المشتبه فتجتنبه في الخارج. وهذا المعنى وإن ذكره الشيخ رحمه الله إلا أنه يلزم عليه استخدامان وكلاهما خلاف الأصل مضافا إلى أن الحديث الشريف بناء على هذا المعنى يختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية وعندها فالحديث أجنبي عما نحن فيه فالنتيجة النهائية انتهينا المعاني الأربعة فالنتيجة النهائية التي يخرج بها الشيخ الأعظم رحمه الله أن الحديث التاسع هذا بجميع معانيه الأربعة لا ينهض لا يصلح أن يستدل به على إثبات البراءة في الشبهات الحكمية البدوية لأنه على المعنيين مال الشارح الوافية خوشكالات وأن المعنى أصلا غير تام يصير مخالف لظاهر القضية يصير مخالف للضمير منه على معنيي الشيخ الأعظم الثالث وإن كان صحيح ولكن راح يختص بمن بالشبهات الموضوعية والرابع رحم يختص بمن بالشبهات الموضوعية إذا الحديث راح يكون أجنبي عما نحن فيه لذلك الحديث الشريف هذا بجميع معانيه لا يصلح أن ينهض دليلا ويستدل به على إثبات البراءة وينفي باب الشبهات الحكمية البدوية اللي هو محل كلامنا أما أنه نستفيد منه في الشبهات الموضوعية وأن اللحم المشترى من السوق مثلا إذا شككنا أنه حلال لو حرام نحكم بالحلية ظاهرا هذا خو مو محل كلام هذا مو أصالة البراءة هذا إنما هو أصالة الحلية أحيانا يصير قاعدة السوق أيضا تدخل أمثال هذه القواعد الفقهية مو قضية شبهة حكمية بدوية أجرينا ماذا أصالة البراءة وهذا المعنى الرابع قرأناه في الدرس السابق لأن المتن صار فيه نوع من لأنه تقديم وتأخير حصل المعنى الرابع وينه قال وعلى الاستخدام هذا المعنى الرابع اللي الآن قررناه اللي قريناه في الدرس السابق وعلى الاستخدام يكون المراد أن كل جزئي خارجي ليش؟ لأن الشيء أردنا منه شنو؟ خصوص الفرد المشتبه أن كل جزئي خارجي كاللحم المشترى لاحظوا قال في نوعه هذا الاستخدام الأول وين؟ في ضمير فيه فيه ما رجع للنوع للفرد المشتبه لا وإنما رجع إلى نوعه في نوعه اللي هو مطلق لحم الغنم مثلا القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام مين من ذاك المشتبه لو لا من ذلك الكلي من ذلك الكلي الاستخدام الثاني فهم استخدام في ضمير فيه وهم أكو استخدام في ضمير منه حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي أي كلي ذلك المشتبه في الخاص فتدعه وعلى أي تقدير فالرواية مختصة بمن شي يقول على أي تقدير يعني يقول سواء بالمعنى الثالث بحسب تبويبنا ها سواء بالمعنى الثالث فسرنا الحديث أم فسرنا بالمعنى الرابع الرواية تكون مختصة بمن بالشبهات الموضوعية فهي أجنبية عما نحن فيه هنا راح يبقى السؤال في أذهانكم جل المعنيان الأولان اللذان يذكران على لسان شارح الوافية هذا وين تعرض لهما الشيخ رحمه الله الآن راح يتعرض لهما وأما ما ذكره المستدل اللي احنا قدمناه في الدرس السابق بحسب التبويب لأن تبويب البحث اقتضى أن نقدم الأول والثاني ثم الثالث والرابع
وأما ما ذكره المستدل شارح الوافية من أن المراد هنا بهالعبارتيا قبل ثم الظاهر ذات مطلب آخر، وبهالعبارتيا راح يشير إلى كلا المعنيين يعني الأول والثاني. قال وأما ما ذكره المستدل شارح الوافية من أن المراد بالشيء خصوص الفرد المشتبه الحكمي، والمراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، شنو المراد؟ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتمال المشتبه وصلاحية المشتبه لهما، المعنى الأول والمعنى الثاني. يعني قلنا الأول والثاني لحد الآن هما مشتركين. قال فهو هذا المعنى فاسد. ليش؟ أولا أنه مخالف لظاهر القضية. ليش؟ لأن ظاهر القضية وجود القسمين فعلا لا احتمالا ومرددا. بعد مخالف علما لضمير منه، المناقشة الأولى إذا تذكرونها ذكرنا المناقشة الأولى على المعنى الأول أنه هذا ما يستقيم مع منه، مع إرجاع الضمير في قوله منه علما إلى ما مثل يعني إلى المشتبه. قال مخالف لضمير منه ولو على الاستخدام، هذا إشارة للمعنى الثاني لأن المعنى الثاني فيه استخدام واحد فقط في ضمير منه. قوله ولو على الاستخدام إشارة للمعنى الثاني. ليش أو شلون المعنى الثاني؟ لأن المعنى الثاني كان فيه استخدام واحد فقط في ضمير منه، بينما المعنى الرابع اللي ذكر الشيخ الأعظم لا أكو استخدامان هم في الضمير منه وهم في الضمير فيه. قال وأما ما ذكره المستدل من المعنيين الأول والثاني فهو فاسد وغير تام. المعنى الثالث والرابع مال الشيخ رحمه الله هم قال عنه هو شنو؟ أنه على أي تقدير الرواية تكون مختصة بالشبهات الموضوعية. فالنتيجة سلمكم الله، فالنتيجة النهائية اللي راح يخرج بها الشيخ الأعظم راح تكون أن الحديث التاسع لا ينهض بجميع معانيه، ما يصلح أن يكون دليلا يستدل به على إثبات البراءة في الشبهات الحكمية البدوية. ثم الظاهر، فبقت من هذه الأحاديث التسعة تقريبا حديث واحد يمكن الاستدلال به، اللي كان الاستدلال به تام، حديث واحد فقط اللي هو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، اللي قال عنه ودلالته على المطلب أوضح من الكل. ثم قال ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف الحديث التاسع، الشيخ الأعظم له بحث مع شارح الوافية والذي تقدم الكلام فيه لحد الآن وانتهينا منه، وله أي للشيخ الأعظم وله بحث مع الفاضل النراقي رحمه الله، وهذا ما يتكلم فيه الآن إن شاء الله تعالى. وله رحمه الله بحث مع الميرزا القمي كل حول هذا الحديث التاسع، وله بحث مع الميرزا القمي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب من الكلام. فالآن بحث الشيخ رحمه الله مع من؟ مع معاصره الفاضل النراقي. وقبل الدخول في هذا البحث ذكر الشيخ رحمه الله مقدمة تعرض من خلالها علما إلى أن قيدة فيه حلال وحرام الوارد في الحديث مما يمكن الاستغناء عنه، مما يمكن الاستغناء عنه من هاي الأمور كلها، لفنا وطفنا ورحنا وجينا كذا، كله كان أكثر على شنو؟ ما فيه حلال وحرام. هسه يجي يقول لا هذا ممكن تستغني عنه، يعني البحر راح يصير بعد سهل. مما يمكن الاستغناء عنه، بمعنى الاستغناء بأي معنى؟ بمعنى أن هذه القطعة الكلامية لو حذفناها لكان معنى الحديث الشريف تاما وكاملا، كما جاء كما ورد هكذا، أي من دون قيد فيه حلال وحرام، كما ورد هكذا في قوله عليه السلام في رواية أخرى: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، من دون قيد فيه حلال وحرام. يعني هذا القيد ما موجود، لا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ولكن مع ذلك نجد الإمام عليه السلام في هذا الحديث الذي هو مورد البحث، الحديث التاسع، ومع ذلك نجد أن الإمام صلوات الله عليه في هذا الحديث قد أتى بقيد فيه حلال وحرام، مع أن معنى الكلام تام بدونه تام، مع ذلك هو أتى بهذا القيد. فيتساءل لماذا ولأي شيء أتى الإمام عليه السلام بهذا القيد، مع أنه مستغنى ومع أن الكلام بدونه تام المعنى. ليش إذن أتى بهذا القيد؟ أجاب الشيخ رحمه الله: إنما أتى لجهتين. الجهة الأولى للإحتراز عن منه؟ للإحتراز عن الأفعال والأعيان التي لا تقبل الاتصاف أصلا بشيء من الحلية والحرمة، من قبل شنو تذكرون؟ الأفعال والأعيان اللي أصلا ما تتصف بالحلية والحرمة، من قبيل الأفعال الاضطرارية، من قبيل الأعيان الخارجية اللي ما يتعلق بها فعل المكلف، مثلا قصر شداد وسد مأجوج ويأجوج، غار أصحاب الكهف وما شاكل ذلك. بعد وللإحتراز عن الأفعال والأعيان التي هي معلومة الحرمة أو معلومة الحلية، وهذان النوعان قد تقدم الكلام فيهما وين؟ لدى البحث مع شارح الوافية. مو قلنا هذا الحديث احترز به عن القسمين الثاني والثالث، النوع الثاني والثالث، والحديث كان ناظر فقط للقسم الأول. هاي الجهة الأولى، إذن في حلال وحرام لأجل ماذا؟ لأجل أن يحجز عن هذين النوعين، لأن الأفعال والأعيان اللي ما تتصف أصلاً ليش بعد ما يجي فيها فيها حلال وحرام، وهكذا الأفعال والأعيان اللي هي دائماً لو معلومة الحرمة لو هي معلومة الحلية فقط، هناك ما يجي بعد هذا التقسيم فيه حلال وحرام. الجهة الثانية لبيان منه خارج
هذا قد المتيقن هذا حلال أو حرام هذا خارج تخصص معتقد.
إيه فهو لما قال فيه حلال وحرام حتى يبين لنا يا ذاك القسم الثاني والثالث هو
في أمر المشتبه.
لا نعم شيخنا سموح يا من المشتبه، إحنا عين قيد فيه حلال وحرام، هذا القيد مع أن المعنى تام بدونه ليش إجا صرح به الإمام؟ يقولون لجهتين، الجهة الأولى حتى يحترز عن النوعين الثاني والثالث، لأنه إحنا من خلال فيه حلال وحرام عرفنا شنو أن النوعين الثاني والثالث شنو خارجاني.
خارجان بدون القيد.
شلون خارج بدون القيد؟
كلامنا في أمر المشتبه.
إيه الأمر المشتبه هل هو قابل للاتصاف بالحلية والحرمة ما قابل؟ فأقسام ثلاثة أنواع ثلاثة كان في هنا مو ذكرنا في أول ما يتعلق بالحديث التاسع أن هناك أنواع ثلاثة أقسام ثلاثة، فإحنا من خلال هذا القيد طلعنا الثاني والثالث وقلنا الحديث ناظر فقط للنوع الأول. لا 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 فيه حلال وحرام رجعنا لما نحن فيه سيدنا. إيه نعم نعم. تخصص إحنا هذا سيدنا بعد ما عرفنا هاي الدرسين وثلاث دروس بعد ما عرفنا وأنه هذا خارج إسا يجي واحد يقول هذا خارج، ولا إحنا نحن وكنا في أول الدرس وين ندري أنه هذن خارجات؟ مو ذكرنا أكو أقسام ثلاثة أنواع ثلاثة، وثم قلنا الحديث ناظر بس للنوع الأول وبه يحترز عن النوعين، وبه يحترز عن النوعين، وإن احنا ما وين عرفنا من خلال هذا القيد عرفنا أن النوع الثاني والثالث شنو خارجاني. الجهة الثانية قلنا إنما قيد إنما أتى بهذا القيد لجهتين، الجهة الأولى للاحتراز، الجهة الثانية لبيان منشأ الشبهة، لبيان منشأ الشبهة، بمعنى أن غرض الإمام عليه السلام بيان أن منشأ اشتباه المكلف في هذا المورد هو، أن غرض الإمام عليه السلام من قال فيه حلال وحرام، أن غرض الإمام عليه السلام أن بيان أن منشأ اشتباه المكلف في هذا المورد هو أن نوع وكلي المشتبه فيه قسمان، قسم حلال وقسم ماذا حرام، لذا اشتبه المكلف في أمر هذا الجزئي المشتبه. إذ لو كان الكلي حلالا فقط، إذ لو كان الكلي حلالا فقط لما اشتبه المكلف في أمر هذا الجزئي، بل طبق حكم الكلي أعني الحلية على هذا الفرد المشتبه وحكم بحليته فارزة. وكذا لو كان الكلي حراما فقط لما اشتبه على المكلف أمر جزئيه هذا، بل طبق حكم الكلي أعني الحرمة على هذا الفرد وحكم بأنه حرام. فمثلا لو أن هذا اللحم المشترى اللي هو جزئي لو كان كلي لحم الغنم مذكا فقط وعلم المكلف بأن الناس في هذه البقعة يذبحون على وفق ماذا؟ يعني يذبحون الغنم على وفق الطريقة الشرعية، لما وقع المكلف في ماذا؟ في اشتباه هذا اللحم الجزئي المشترى. وهكذا لو كان كلي لحم الغنم ميتة فقط لما اشتبه المكلف في ماذا؟ في هذا اللحم المشترى، بل يحكم بأنه أيضا ميتة. إذن فيه حلال وحرام، صار سببا للشبهة، صار سببا لاشتباه المكلف، يعني لأنه في كليه حلال وحرام فصار شنو؟ صار المكلف في شبهة، في اشتباه. يقول ما أدري هذا الأمر الجزئي هو مذكر أو هو ميتة. إذن قيد فيه حلال وحرام جاي لبيان منشأ الشبهة، بس بهذا المعنى، بمعنى أن غرض الإمام جاي يبين منشأ اشتباه المكلف. يا هو وينه منشأ اشتباه المكلف؟ هو أن كلي ونوع المشتبه فيه شنو؟ فيه حلال وفيه حرام، فلذلك هو وقع المكلف في اشتباه في هذا الأمر الجزئي. لا مو ناس سيدنا شنو، مو يبقى المكلف ما يدري، فهو لك حلال جاي يقول لك أيها المكلف حلال، ماذا أنا أكلفك؟ لا 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 لا، فهو لك حلال ظاهرا. نلي قال ثم الظاهر أن
هذا الوجه، يعني هذا الحديث تعمل بناء على هذين الوجهين، هذا الحديث كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا تعمل
اي هو عادي تام، ذاك على رسله، ذاك على رسله، بس كلامنا في هذا حديثنا الموضح ليش جاب هذا القيد، مع ان المعنى بدون تام،
بدون القيد غير تام،
لا مع ان المعنى بدون القيد تام، المعنى تام كما جاء في هذه الرواية الاخرى. اذا ما كان تام ما كان الامام يقول كل شيء لك حلال، ما يقول فيه حلال وحرام، بس بخصوص هذا الحديث قال فيه حلال عند غرض.
هذا الغرض هم يحتاجونه، هم يحتاجونه.
لا مو هو ما قاله.
هذين الوجهين هم يتصورونه.
لا مو هنا أنا ما يتصور، هو قال كل شيء لك حلال، ما قال فيه حلال وحرام حتى يندرج النوع الثاني والثالث.
الوجه الثاني كل شيء حلال بعد هذا العنوان الكلي ينطبق على أفراد الخارجية، بعد ما يشتبه في الخارج حتى نحن نحتاج أن نعرف هذا.
شيخنا كون يفرقون، مرة يجي الإمام يقول فيه حلال وحرام، ومرة يجي ما يقول هو كل شيء لك حلال، فكون نعرف أن الإمام حكيم ما يقول شيء اعتباطا. هناك قال فيه حلال وحرام إن كان عنده غرض، هنا قال كل شيء لك حلال ما قال فيه حلال وحرام، لأنه ذاك الغرض اللي هناك في هذا المورد ذلك الغرض منتفن، وإنما يقول له يابا كل شيء هو إلك حلال إذا أنت تشتبه حتى تعرف الحرام بعينه، لك مطلب. أما من إجا هو قال فيه حلال وحرام، كل حين ترجمه نقول يابا المعنى بدون هذا القيد تام، والدليل على ذلك أنه هو قال في مكان آخر كل شيء لك حلال، تام بدون فيه حلال وحرام. كان ليش صرح به؟ يقول صرح به لأنه عنده غرض. وفق الغرض هو أتى بهذا القيد. قال أن ذكر هذا القيد يا قيد فيه حلال وحرام. قال مع تمام الكلام بدونه، أي مع أن كلام مع أن معنى الحديث تام بدونه، كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن ليش ذكر هذا القيد مع أن المعنى تام بدونه؟ قال بيانه لغرض، بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتى تعرفه. هذا بالتقريب اللي قربنا الآن لكم من الخارج. الجهة الثانية، الغرض الثاني الاحتراز، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام شارح الوافية. المذكورات يقصد شنو؟ النوع الثاني والنوع الثالث، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك القيد. فإذا لما هو أتى بالقيد هذا كان هدف، هدفه شنو؟ أمران، أول الاحتراز وثانيا بيان منشأ اشتباه المكلف. ثم بعد هذه المقدمة يدخل في بحثه مع الفاضل النراقي من قوله ومنه يظهر، وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. والدرس أعزائي إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين.